أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. التعبير أيها الحائط المبيض غالبا كان إشارة إلى ثياب رئيس الكهنة البيضاء، علما أن بولس لم يعرف أنه كان يخاطب رئيس الكهنة، وهذا بدليل قوله: لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب: رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول الإنجيل 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. مقطع دراستنا اليوم هو من سفر أعمال الرسل الأصحاح 23، لكن أعود إلى آخر الفصل السابق أي 22 الذي يضع أمامنا الخلفية، وثم أقرأ بعض الآيات من الأصحاح 23 من سفر أعمال الرسل. مكتوب في آخر الأصحاح 22: وفي الغد إذ كان يريد أن يعلم اليقين، والحديث هو عن الأمير الحاكم في فلسطين الأمير الروماني، وفي الغد إذ كان يريد أن يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه أي على بولس، حله من الرباط وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم، فأحضر بولس وأقامه لديهم. فتفرس بولس في المجمع وقال: أيها الرجال الإخوة، إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه. حينئذ قال له بولس: سيضربك الله أيها الحائط المبيض، أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ فقال الواقفون: أتشتم رئيس كهنة الله؟ فقال بولس: لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب: رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. ولما علم بولس أن قسما منهم صدقيون والآخر فريسيون، صرخ في المجمع: أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. ولما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة، لأن الصدوقيين يقولون أن ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. فحدث صياح عظيم، ونهض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين: لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان، وإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله. ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير أن يفسخوا بولس، فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر. وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. أعزائي، من دراستنا في سفر الأعمال تعرفنا إلى شخصية بولس الرزينة، إذ لو كانت هناك شخصية رزينة عندما يثور الآخرون يكون الرسول بولس هو تلك الشخصية. حسب ما رأينا في الدراسات الأخيرة اكتشف بولس، لا بل صدم بولس لدى وصوله إلى مدينة أورشليم واجتماعه بيعقوب ومشايخ الكنيسة، صدم لما اكتشف أن بعضا من المؤمنين من خلفية يهودية والذين كانوا قد انضموا إلى جماعة الإيمان المسيحي قد شوهوا سمعته وأساءوا فهمه. كان هذا في الأصحاح 21 من سفر الأعمال. أما في الأصحاح 22 فقد رأينا الشغب الذي حدث في الهيكل وفي ساحة الهيكل، وذلك لدى رؤية الشعب لبولس وهو يدخل الموضع المقدس. ثارت ثائرتهم عليه، أشبعوه ضربا، وكانوا في سعي لقتله، إلى أن تدخل الحكام الرومانيون فقيدوه بسلاسل وسلموه لكي يجلد بالسياط. في ختام اللقاء الماضي وهو المقطع الأخير من الأصحاح 22 يكتشف القائد الروماني الأمير الحاكم أن بولس روماني الجنسية، وذلك حسب مولده في مدينة طرسوس من أعمال كيليكية، فيعدلون عن جلده لأنه حسب القانون الروماني المعمول به يومها لم يكن مسموحا إنزال العقاب بأي إنسان يحمل جنسية رومانية قبل أن يقف أمام القضاء وأن يصدر حكم بذلك. لكن الأمير أراد أن يعرف سبب الشغب والدواعي التي دفعت الشعب إلى محاولة قتل بولس، فما كان منه إلا أن حله وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم، أي مجلس السنهدريم المكون من 70 شيخا من شيوخ إسرائيل، أن يقيم بولس لديهم في محاولة لكي يعرف سبب كل الشغب. وهكذا يقف بولس أمام المجلس ويستهل حديثه بهذه العبارة الشهيرة: أيها الرجال الإخوة، إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. فما كان لدى سماع هذه التحية إلا أن أمر رئيس الكهنة حنانية أمر الواقفين بجانبه أن يلطموا بولس على فمه. السؤال الأول الذي يواجهنا في هذا النص هو عن الداعي الذي لأجله أمر رئيس الكهنة بضرب بولس على فمه. لوقا البشير كاتب سفر الأعمال لا يقدم لنا الخلفية، لا يشرح لنا الأسباب. لوقا لا يدخل في التفاصيل، الأمر الذي يعني أنه ليس أهم ما في مقطع الدراسة. وهنا تأتي عملية الاجتهاد في محاولة من الشراح فهم الدواعي. لربما كان أحدها أن بولس خاطب المجلس الأعلى أو المشايخ وكأنهم زملاؤه أو أقرانه، وهذا يعتبر بالنسبة إليهم عدم احترام. البروتوكول أو الطريقة الرسمية المعمول بها يومها كان أن يوجه بولس حديثه إليهم بالقول: يا قادة الشعب وشيوخ إسرائيل. لكن من ناحية ثانية كان بولس نفسه قد حظي بكرسي في هذا المجلس من سنين خلت، وبالتالي كان يعرف شخصيا عددا منهم. ثم إنه يلجأ إلى ضميره الصالح في الدفاع عن نفسه بالقول: إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. إذ ننظر إلى الوراء بعد مضي 20 قرنا على الحدث، نقول كان من الأفضل لو أن بولس عوضا عن اللجوء إلى ضميره الصالح لو كان قدم للمجلس حق الإنجيل. لكن في قوله بكل ضمير صالح لم يقصد بولس أنه كان كاملا أو بلا خطية، لكننا نعلم أن هكذا فهمها المشايخ، ولأجلها غالبا طلب رئيس الكهنة أن يلطموه على فمه. يبقى في اجتهادنا لفهم سبب اللطمة على الفم كون بولس قد قال إنه عاش لله إلى هذا اليوم، وهو الذي على علم تام من رئيس الكهنة والمشايخ كان قد سجن وعذب وقتل عددا من المؤمنين، فهل كان هذا دليلا على ضمير صالح؟ وثم عندما ارتد عن ديانة آبائه وتبع المسيح، هل كان يعيش لله حسب رأيهم؟ ترى هل رأى رئيس الكهنة في استخدام بولس لللفظ عشت لله تجديفا؟ لأن بولس كان الآن تابعا للمسيح. ثم إن الصفعة المباشرة على الفم دليل على أن بولس كان يعاقب على شيء نطق به، لذلك جاءت اللطمة على فمه، وكل ما نطق به كان تلك العبارة الواحدة. أعزائي، رغم إشارتي في المقدمة إلى أننا لا نجد إنسانا برزانة بولس، إلا أن بولس في هذا الموقف يفقد أعصابه، ولا سيما بعد اللطمة غير المبررة التي نالها، فقال بنبرة لم نعتدها منه، قال: سيضربك الله أيها الحائط المبيض، وأضاف: أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ أعزائي، لسنا نعرف تماما ولا نجد تفسيرا كاملا لماذا فقد بولس أعصابه بعد أن نال اللطمة على فمه، لسيما ولم تكن المرة الأولى التي يكال إليه الضرب الجسدي، فهو الذي ضرب مرارا وتكرارا، حتى من شدة الضرب في مرة منها ظنوه قد مات. في هذا الموقف هو ينال لطمة واحدة ويأتي رد فعله شديدا. ترى هل لأنه كان متعبا ومجهدا جسديا ونفسيا؟ هل لأن المجلس لم يعطه فرصة لكي يكمل كلامه؟ هل لأن هذا المجلس هو أعلى سلطة دينية في البلاد ولا يجب أن يعامل الشعب بهذه القسوة؟ أم ببساطة لغيرة بولس على الناموس، لأن رئيس الكهنة كان قد خالف الناموس عندما أمر بضربه، لذلك بعد الإهانة التي أهان بها بولس رئيس الكهنة في قوله سيضربك الله أيها الحائط المبيض، نراه يدافع عن الناموس في قوله أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس، أي هكذا مفروض، وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس. إذن من المحتمل أن يكون رد فعل بولس قد جاء دفاعا منه عن الناموس. أسئلة كثيرة وقد تكون الإجابة فيها كلها معا، ما دفع بولس لإهانة رئيس الكهنة بهذا الأسلوب؟ التعبير أيها الحائط المبيض غالبا كان إشارة إلى ثياب رئيس الكهنة البيضاء، علما أن بولس لم يعرف أنه كان يخاطب رئيس الكهنة، وهذا بدليل قوله لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. لقد اعتبر الواقفون الذين لطموا بولس اعتبروا كلامه شتيمة. بولس من جهته يعيب على الذي أمر بضربه حتى لو لم يعرف هويته أو مركزه، يعيب عليه أنه خالف الناموس، علما أن المجلس أصلا موضوع للمحافظة على الناموس ولمحاسبة الذين يخالفونه. وكأني ببولس يقول: لست أنا الذي يجب أن ينال الضرب، فأنا لم أخالف الناموس، بل أنت، لأنك أنت خالفت الناموس عندما أمرت بضربي. أضيف أيضا بأنه رغم الإهانة الواضحة التي أهان بها بولس رئيس الكهنة أو الإنسان الذي دعا إلى ضربه على فمه، غير أننا نكتشف بشكل عام كيف تعامل هذا المجلس مع من اعتبرهم خارجين على الدين. هو بالمناسبة هو نفس المجلس الذي كان قد حكم على سيدي بولس بالموت قبل ذلك بسنوات. في تلك المناسبة لم يسمحوا لقلوبهم أن تتعاطف مع المسيح ورسالته رغم كل الخير الذي كان قد صنعه للشعب وفي الشعب. يومها أيضا قالوا لبيلاطس: خذه اصلبه، خذه اصلبه. المجلس لم يتغير، وموقف المجلس من بولس مشابه تماما لموقفهم من سيدي بولس. كان المجلس قد قال لبيلاطس إن المسيح يستحق الموت، والآن ها أحد أعمدة البشارة المسيحية رسول المسيح بولس يقف أمامهم وهو لم يختر ذلك، فما كان متوقعا منهم إلا أن يقفوا نفس الموقف للأسف. وهنا لدي تعليق أو اثنان. أحبائي، رسالة المسيح توجه للإنسان الفرد، وليست موجهة لأي نظام ديني أو طائفي أو عقائدي. فالأنظمة الدينية غالبا ما ترفض إعلانا إلهيا جديدا، لأنها ترى في ذلك تهديدا لكيانها. لكم أن تتخيلوا ماذا يحدث لو أن المجلس الأعلى أي السنهدريم قبل رسالة المسيح. مسؤوليتهم وحكمهم في الشعب سينتهي. من هنا فرصة بولس في التأثير عليهم كمجموعة أو كجسم واحد، فرصته كانت شبه معدومة، تماما كما كانت فرصة المسيح معهم وأمامهم. فيما يتعلق بإنكار بولس، أنه كان يعرف هوية الذي أهانه، وثقة منا بكلامه من أنه جهل ذلك فعلا، يظن عدد من الشراح أن المشكلة كانت في بصر بولس الضعيف، أي إن بولس لم يكن يتمتع ببصر جيد، حتى لم يتعرف على الجسم الأبيض الجالس على كرسي القضاء على بعد عدة أمتار من حيث وقف هو. وما يساعد على قبول مثل هذا التفسير هو إشارة بولس في رسالته الثانية إلى كنيسة كورنثوس الأصحاح 12 والآية 7، عندما يقول هناك بأنه أعطي شوكة في الجسد، أي إعاقة جسدية، إضافة إلى أنه عندما كتب بعض رسائله إلى الكنائس كان يكتب بأحرف كبيرة، وذلك لضعف نظره. من هنا صار الظن بأن ضعف نظر بولس لم يمكنه من التعرف إلى هوية أو مركز الذي أمر بلطمه على فمه ذلك اليوم. لكن في الأخير يعتذر بولس أمام الجميع كما أخطأ أمام الجميع، علما أنه لم يعتذر من رئيس الكهنة شخصيا، بل مما كان يمثله رئيس الكهنة، أي من مركزه. لذلك اقتبس بولس القول من العهد القديم: لا تقل في رئيس شعبك سوءا. ألفت الانتباه هنا أيضا إلى أن بولس يفعل جزئيا ما فعله مسيحه من قبل. في دراستنا في إنجيل يوحنا الأصحاح 18، وبينما كنا نشاهد المسيح يحاكم أمام هذا المجلس، هناك أيضا قيل أن يلطم المسيح، ولطم فعلا، لأنه حسب رأي رئيس الكهنة والمشيخة كان يتكلم بتجاديف. يومها أجاب يسوع وقال: إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ بولس إذن يلطم كما لطم سيده، لكن رد فعله لم يتجانس مع رد فعل السيد. هناك احتمال كبير أن في سني سجنه، عندما قبع بولس في سجون روما، أن يكون قد عاد بذاكرته إلى هذا الموقف، وتمنى على نفسه لو لم يفقد أعصابه، لو تملك نفسه، ولو تبع مثال سيده المسيح بشكل أفضل. لكننا في الأخير نقر ونعترف بأن بولس بشر نظيرنا، بولس رسول المسيح العظيم لم يكن معصوما كما يود البعض أن يجعلوه، وفي خطائه نرى نفوسنا في خطايانا وزلاتنا، وفي اعترافه في خطائه نرى احتياجنا الشخصي للاعتراف نحن أيضا بزلاتنا وأخطائنا. نعود ونستمع الآن إلى الآيات 16-11 من الأصحاح 23. ولما علم بولس أن قسما منهم صدقيون والآخر فريسيون، صرخ في الجمع: أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. ولما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدقيين وانشقت الجماعة، لأن الصدقيين يقولون أن ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك، فحدث صياح عظيم، ونهض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين: لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان، وإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله. ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير أن يفسخوا بولس، فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر. وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. يتضح من هذا النص أعزائي أن بولس كان ينتمي إلى جماعة الفريسيين، وهي طائفة يهودية كانت تتمسك بتفاصيل الناموس الدقيقة، علما أن المسيح كثيرا ما وبخهم على ريائهم في أيام خدمته على الأرض. أشار بولس أيضا إلى أن والده كان فريسيا، وبالتالي فهو مؤسس على تعاليم هذه الطائفة المتشددة. نجح بولس في كلمته أن يجعل المجلس الأعلى ينقسم على ذاته في لحظات، ليس أنهم آمنوا بدعوته أو بالخلاص بالمسيح الذي نادى به بولس، لكن على الأقل نجا ولو مؤقتا من مؤامرة جديدة كان يمكن أن تحاك ضده كما حيكت ضد سيده من قبل. وكما يتضح من النص فالمجلس حسب الظاهر كان مكونا من طائفتين رئيسيتين، هما الصدقيون والفريسيون. وكما كان المسيح تعرض للفريسيين المرائين الذين رفضوا رسالته إلى حد بعيد، هكذا تعرض للصدقيين الذين أنكروا عددا من العقائد الرئيسية، فلم يؤمنوا لا بالملائكة ولا بالأرواح ولا بالقيامة. ما يلفت الانتباه بعد الصياح وتبادل الإهانات بين الطائفتين داخل المجمع هو روح الانتماء التي شعر بها أعضاء الطائفة الفريسية تجاه بولس رغم اختلافه معهم، إذ قالوا: لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان، وإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله. لقد برر بولس أعضاء طائفته القديمة، ولربما كان عدد منهم يعرفه شخصيا أو يعرف عنه لسبب صيت غيرته الشديدة على الناموس. ثم يضيفون معلومة تظهر أن أخبار بولس كانت قد وصلتهم، علما أن بولس لم تصر له فرصة أمام مجلسهم كي يشرح لهم عن لقائه بالمسيح على طريق دمشق. قال أعضاء المجلس من الفريسيين: وإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله. يتضح أعزائي أن اختبار بولس على طريق دمشق كان قد وصل آذان هذه الطائفة، وغالبا ما كان قد وصل أذني رئيس الكهنة أيضا. لذلك فإن محاكمتهم له لم تكن فقط على ما نطق به في عبارته الأولى حيث قال إنه عاش لله بضمير صالح، بل كانت على خلفية اختباره مع المسيح أيضا. ثم إذ حدثت منازعة واقتتال وبولس في الوسط، خشي الأمير حسب تعبير لوقا، خشي أن يفسخوا بولس، بمعنى أن البعض كان يشده بجهة والبعض يشده إلى الجهة الأخرى. وللمرة الثالثة ينقذه العسكر الرومانيون ويحملونه إلى المعسكر. وفي تلك الليلة يقف به الرب يسوع ويشجعه قائلا: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. أعزائي، خدمة بولس رغم كل ما اعتراها لم تنتهي بعد. سنكتشف في الدراسات اللاحقة أثار خدمة بولس في روميا وأثار خدمته من روميا. أما في ختام حلقة اليوم، فأود التعليق على أن لقاءنا بالمسيح والتقاءنا به موضوع فخر وافتخار، فلا نستحين به. بولس لم يستحي بمسيحه، والمسيح يهنئه على ذلك ويوسع تخوم خدمته. وأضيف بأن التغيير الذي يجريه المسيح في حياتنا بنعمته، كما التغيير الذي أحدثه في حياة شاول حين حوله من إنسان يسعى إلى الاضطهاد والقتل إلى إنسان يتعرض هو إلى الاضطهاد والقتل، من إنسان عنيف إلى إنسان يحمل الآلام من أجل المسيح، هذا التغيير أصبح باديا للعيان وكان شهادة واضحة عن نعمة المسيح وقوة المسيح على تغيير الناس. صلاتي ودعائي أعزائي أن نكون نحن أمناء في شهادتنا للمسيح، فلا نستحين به، ولنسمح للتغيير الذي أجراه في حياتنا أن يكون باديا للعيان، ليس لمجدنا نحن، بل كي يعطي مجدا لمسيحنا الذي أجرى فينا عملية التغيير. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين أرجو لكم أسعد الأوقات، ولتكن نعمة المسيح مع جميعكم.